العلم فهم كلمات الأعلام في هذه المعضلة التي أثارها يزيد رضوان الله عليه كعادته يغوص في بحار الفقه فيستخرج لنا لعلا لتتلعلع هذا في أعين العلماء أنه مورد ذكر مستثناءات عن أفضلية الصلاة في أول الوقت على من جملة مستثناءات صوب المربية أو المربية فإنها العاجزة عن إساءة صوب واحد وهي عاجزة عن محافظة الطهارة الصوب بلها في الصلوات كلها وتتمكن من الغسل مرة واحدة وتغسل فتغسل الصوب مرة واحدة فتجمع بين صلاة الظهر والعصر وتكون تأتي الظهر في آخر وقت الفضيلة ويكون وتأتي العصر في أول وقت الفضيلة وأقحم رضوان الله تعالى عليه المغرب والعشاء أيضا فكأنه يتخيل أنه كل واحد من هذه الصلوات الأربعة داخلة في الاستثناء ظاهر كلامه هذا مع أنه المغرب والعشاء أجنبيتان عن الاستثناء والاستثناء فقط على صلاة الظهر منضما إلى صلاة العصر كيفما كان هذه عبارة السيد العظم في المقام بعدما رفض الاعتماد على الرواية التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب النجاسات الرواية الأولى وهي قلنا بها ضعف من عدة جهات فرفض رضوان الله تعالى عليه الاعتماد على هذه الرواية وذهب إلى الاعتماد على القواعد العامة هنا سيدنا العظم حولنا إلى بحثنا في بحث النجاسات أنهم هناك أيضا قالوا بل صوب المربية مستثنى العاجزة عن الغسل غسل الصوب مستثنى من اعتبار الطهارة في الساتر وقال يقول هناك قلنا بأن الروايات متعارضة هذا فيلزمه بمفاد ما ذكر ما نسب إلى نفسه إلى هناك في المقام هذا يختلف في المقام يتمسك رضوان الله تعالى عليه بقاعدة نفي الأسر والحج فمقتضى نفي الأسر والحج يقول تغتسل مرة واحدة هذا تغسل الصوب مرة واحدة وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهكذا أفاد وكان الضرورات تقدر بقدرها هذا الكلام منه في المقام غير واضح والوجه في ذلك إنه قم صلوات على يوم وليلة والفريضة وصلاة الصبح منفصلة عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك كل صلاة فإذا كانت متمكنة من غسل الصوب فعليها أن تغسل ثلاث مرات مرة للصوب مرة للظهرين مرة للعشاءين فضرورات قدر بقدرها يعني مو تكتفي بواحدة هذا بل يكون إذا تتمكن بمرتين وتغسل مرتين بدل ثلاث مرات أو إذا كانت مضطرة تغسل أكثر من أربع ثلاث مرات وتغسل بما تتمكن فمقتضى قاعدة نفي الحج عصر ليس معناه غسل مرة واحدة بل مقدار الذي تتمكن من الغسل من ثلاث مرات هذا ما في المقام ثم هذا الذي حولنا إلى بحث النجاسات هناك في بحث النجاسات لم يأتي بقاعدة نفي الوتر والحج هناك هذا ذكر روايات واردة في فاقد صوب النجس فاقد صوب الطاهر هناك روايات طائفتان بهم طائفة أولى وهي تقتضي أن يصلي إنسان في صوب النجس هذا ما عجز عن الغسل وطائفة ثانية لا يندع صوب ويصلي عريا وهناك وقع الكلام بين العالم هذا فيهم هذا عمل بأية طائفتين. فهناك هذا أقوال قول بأنه يصلي ترجيه طائفة أولى يعني يصلي بصوف النجس، قول بترجيه طائفة ثانية يعني صوف بلهم صلي عاريا، طائفة قول التخير بينهما. هناك في المقام هكذا أفتى يزيد أفتى سيد العظم هناك بضرورة الصلاة في صوب النجس وليس غسل التخيير وصوب النجس هناك صلي. لا استغفر الله، هناك قال بالتخيير بل بالتخيير بين صوب النجس صلاة في نوم صوب عاريا. أما في المقام يقول إذا كانت عاجزة مربية عن غسل حتى مرة واحدة تصلي في صوب النجس تعيينا، هذا غير واضح، لا يجري عليهم، لا يتفق مع ما تقدم منه. والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنه إن رجعنا الطائفة الأولى العامرة بالصلاة في صوب النجس فتعبط هذا ونلتزم به، هذا في المربية وفي غير المربية. وإن لم نتمكن من ترجيح إحدى الطائفتين هذا فالقول هذا بالتخيير غير واضح، هذا لأنه رفض لروايتين معا طائفتين معا، طائفة تقول تعينان تخيير تعينان صوب عاريا وصوب عاريا طائفة أخرى متعينة صوب هذا نجس، أنت تقول بالتخيير هذا حكم ثالث هذا غير ما أنزل الله هذا غير. فإذا إما أن نرجع الطائفة أولى أو طائفة ثانية. ولنا بيان آخر هذا فيهم وهو أن هناك عقل هم بل حكم عقلائي فيما إذا دار الأمر بين محافظة على الموصوف وبين محافظة على الوصف، فعندنا إذا لم يكن هناك مرجحون لأحدهما على الآخر فيرجح مقتضى القاعدة العقلية يرجح الموصوف على الصفة. وفي المقام كذلك إما أن تصلي مصليا بدون ساتر بدون ثوب، وهذا ما هو إلغاء الموصوف هذا هو إلغاء بالصفة في نفس الوقت، وفي ثاني أن يصلي في ثوب النجس فهو إلغاء لاعتبار الصفة. فعنادين كلما دار الأمر بين المحافظة على الموصوف والصفة يحافظ الموصوف. فعلى هذا القاعدة العقلائية هذا نفهم بأن محافظة على الساتر أفضل منها هذا محافظة على الصفة وهو الطهارة. هذا وللكلام تتم والحمد لله بالعالمين.